العجماء هي البهيمة، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، ولذا الأعجمي هو من لا يتعلم، من لا يتكلم العربية، أما العجماء فلا تتكلم، سميت عجماء. جرحها جبار أي هدر، هدر ليس فيه ضمان، دب جرحتك ولم يؤزها أحد، لا 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 ضمان. وقال والمعدن جبار يعني لا زكاة فيما يستخرج منه. وقيل إن الذين يعملون في استخراج المعدن لو حدث لهم شيء فلا ضمان. والبئر جبار البئر يعني لو أن إنسانا حفر بئرا في أرضه أو في أرض عامة بقصد أن يستقي منها ويستفيد منها الناس فسقط فيها أحد فمات فلا دية له ولا شيء له. النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، يعني لو عثر على كنز في أرض مدفون فيها من أيام الجاهلية فالذي يعثر عليه له أربعة أخماسه ويدفع الخمس للدولة. وهذا الحديث ورد برواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فقول العجماء عقلها يعني الدية التي تستوجب لمن أصابته جبار لا يدفع لا دية له، طبعا إلا أن يكون إنسان ساقها أو دفعها على شخص. فالبئر واحد يحفر بئرا في ملكه أو في أرض موات أرض صحراوية يقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان له، لكن إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فهنا يجب ضمانه على من؟ على عاقلة الحافر. عاقلة الحافر، العاقلة هم أقاربه الذكور حتى الجد السابع من جهة الأب، فالعاقلة تتضامن وتدفع الدية والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر. تلف بها عنز وقعت فيها ولا شيء، هنا يدفع ثمنها ذلك الحافر. قال أبو عمر بن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والبئر جبار، يعني أن من وقع في البئر فدمه هدر وليس على حافرها فيه شيء. وكذلك لو وقعت في البئر دابة لأحد، إلا أن ذلك على ما قاله الإمام مالك رحمه الله إذا حفرها في موضع له حفرها فيه ولم يكن بالحفر لا في ذلك الموضع متعديا، يعني أن يحفرها فيما يملكه من الأرض ولا ضرر فيه على غيره أو فيما لا ملك لأحد فيه ولا يضر بأحد ونحو هذا فلا شيء. وقال الإمام مالك له أن يحدث في الطريق بئرا للمطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه والميزاب والظلة ولا يضمن ما عطب بذلك. واحد صنع بئرا الأمطار تنزل فصنع بئر تخزن الأمطار، مصلحة مصلحة عامة. والمرحاض صنع مرحاضا يعني الناس يعني تقضي حاجتها فيه إلى جانب حائطه، يعني إلى جانب الحقل الذي له الحائط اللي يسموه الغيط أو بستانه، وصنع ميزان وصنع ظلة مكان فيه ظل اللي يستريح فيه أو يستريح فيه المار. هذا أدى إلى أي عطب لأي شخص لا ضمان ولا دفع ولا دية ولا دية. وقال أيضا أي الإمام مالك وما حفره في الطريق مما لا يجوز له حفره ضمن ما أعطب به. لو حفر في طريق عام لا في نص الشارع وتحفر طريق تحفر حفرة لا، وإذا حفرت فيما ليس في أرض لا تملكها لو أي عطب حصل أنت الضامن. قال مالك وإن حفر بئرا في داره لسارق يرصده ليقع فيها، عنده هو في داره حفر بئر لأن الدار لص يأتي كثيرا فحفر بئر بحيث اللص لما يأتي يقع فيه ويقبض عليه، أو وضع به حبالات يعني وضع شبكة بحيث السارق لما يأتي يقع، أو شيئا مما يتلف به فعطب به السارق فهو ضامن. هنا السارق يقبض عليه ويعاقب، لكن العطب الذي حدث له الذي حفر البئر يدفع ثمنه. وكذلك إن عطب غير السارق هو حفره، دخل ضيف ولا دخل ولده، هنا لابد أن يضمن. وقال الليث ابن سعد رحمه الله: من حفر بئرا في داره أو في طريق أو في رحبة له فوقع فيها إنسان فإنه لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة لا حق لأحد فيها. وقال الإمام مالك مرة أخرى: في الرجل ينزل في البئر، واحد نازل بئر راح يملى ماء ولا شيء، نازل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، واحد آخر نزل بعده فيجبز الأسفل الأعلى، فاللي في جوه البئر شد الآخر فيخران في البئر فيهلكان جميعا، فالاثنين غرق مع بعض، أن على عاقلة الذي جبزه الدية، اللي أسفل اللي شده وجذبه عاقلته تدفع دية الشخص الثاني. قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، رجل قال لصبي انزل يا ابني في البئر أو اطلع أو يلقى النخلة، فيهلك الصبي فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. نعم. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله، نحن ننقل من ابن عبد البر، قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز، هنا كلام عن الركاز، إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، دفن من أيام الرومان، من أيام اليونان، من أيام الفراعنة، من قبل الإسلام، ووجده ما لم يطلب بمال أو لم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، لو يعني جهود تبذل من أجل الحصول عليه فليس بركاز. هو المسألة رجع لقرارات الحاكم، والآن قرارات الحكام إن من عثر على كنز لابد يسلمه للدولة والدولة تعطيه مكافأة لا يأخذه، وإذا فاته محمد حسان خطأ باطلة، من يقول اللي يجد كنز يخلو ويتبرع للدولة بالخمس، هذا غلط، الذي يجد كنزا الآن يسلمه للدولة، هذه قوانين وقرارات لابد من طاعة ولاة الأمور فيها. طيب، فالركاز لو صار هناك عمل، يعني رأي الإمام مالك، صار هناك عمل صار مثل المعدن ليس فيه الخمس وإنما تأخذه الدولة وهكذا. طيب، نعم. وأما جرح الدابة فكما ذكرنا فهو جبار، فيقال نفعت الدابة إذا ضربت برجلها، فلو في دابة تسير في الطريق فنفعت إنسان، رفست إنسان، ضربت إنسان، لا ضمان. لكن نقول هذا الجمل ملك لفلان وقد رفس فلانا أو ضربه، عليه أن يدفع له؟ لا، هذا جرح الدابة جبار الجبر. لكن إذا كانت الدابة مركوبة والراكب لف عنانها فأصابت شيئا، هنا ضمنه الراكب لأنه هو السبب، إذا ضربت برجلها هو السبب. لكن لو ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب ليس عليه ضمان. وقال الإمام الشعبي رحمه الله: إذا ساهق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، الدابة تعبت وقعت على أحد ولا شيء، هنا يصيب لأنه هو الذي أتعبها. نعم. وقال: إذا ساق الرجل الدابة وأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن، فإن كان خلفها مترسلا يعني يمشي على هيئته فليس عليه ضمان، لم يتعبها فيما أصابت فليس عليه شيء. والمقصود بالشيء هنا العقل، يعني الدية، أي لا دية فيما تتلفه. فالبهيمة عموما إذا أتلفت شيء سواء كانت منفردة أو معها أحد، سواء كان الأحد هذا يركبها أو يسوقها أو يقودها، فليس عليه شيء من هذا. لكن إذا لوى عنانها فأتلفت شيئا برجلها، فلأنه هو اللي ركبها أو اللي سائقها طعنها أو زجرها وهو يسوقها، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب اليمين على المدعى عليه، وهذا في يعني تحت كتاب الأقضية، القضاء، كتاب القضاء. طيب، كتاب القضاء كتاب طبعا عظيم جدا ومهم جدا، والقضاء بين الناس مصلحة كبرى، ولابد لكل دولة أن يكون فيها قضاء لحفظ مصالح الناس والفصل في الخصومات والحصول على الحقوق وأخذ حق المظلوم من الظالم وهكذا. فالقضاء هذا لابد أن يكون مؤسسة من مؤسسات الدولة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشأ قضاء، وجعل شريحا هو رئيس هيئة القضاء الأعلى، يعني تولى جميع القضاة في الأحوال. وكتاب الأقضية أو القضاء، قيل القضاء في الأصل هو إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أمضينا حكمنا. وسمي القاضي حاكما أيضا، وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، فيكون قضى بمعنى أوجب، فيسمى قاضيا لأنه يوجب الحكم على من يجب عليه. وسمي حاكما لأنه يمنع الظالم من الظلم، فيقال: حكمت الرجل وأحكمته، حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته. وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوب رأسها، يعني الحكمة الحديدة اللي تضع فم الدابة، فسميت كذلك أنها تقود الدابة وتحكمها. فالقاضي والحاكم بمعنى واحد، ولذا القاضي حاكم. والفرق بين المفتي والقاضي أن المفتي تسأله السؤال فيفتيك ويجيبك، ولكن لا يلزمك به. أما القاضي فإنه يلزمك بما يحكم به. فبعد كتاب الأقضية قال: باب اليمين على المدعى عليه. وساق الحديث 13 بعد 100 وألف، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بشفا أو باشفا في كفها، فادعت على الأخرى، يعني الإشفاء أو الإشفي، الإشفاء زي المسلة، الإبرة الكبيرة هذه، مسلة يخرز بها، يعني يخيط بها الخيش والأشياء الضخمة. فالمسلة لها مقبض يخرز به الإسكاف الخياط يعني. طيب، فهذه امرأتان تخرزان، كل واحدة معاها مسلة، فواحدة خرجت كفها مسقوب من مسلة، قالت الأخرى هي التي ضربت يدي أو ضربت كفي بالمسلة فخرقت. فرجع الأمر إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. يعني لو كل واحد يأخذ بدعواه، كل واحد يقول: فلان أخذ مني، فلان ضربني، فلان، ونأخذ بكلامه كده بدون تحقيق وتثبت وتيقن، تضيع أموال الناس ودماؤهم. ذكروها بالله. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل ابن عباس فقال: ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. يعني هي واحدة مدعية تقول إن هذه التي ضربت يدي وثقبتها. طيب لابد تأتي بدليل، ما في دليل، ما شهود، ما في شهود، فنسأل الأخرى ونحلفها اليمين على المدعي. فهما امرأتان تخيطان، تخرزان يعني تخيطان، وأنفذ ثقبها من البطن إلى الظهر اللي هي ضربتها بالمسلة، فمن بطن الكف لظهر الكف، فلا يؤخذ الناس بدعواهم، كل واحد يدعي لا، وإلا ذهب دماء أناس وأموالهم ضاعت يعني، فذكروها بالله. هذا حديث فيه القضاء، وفيه قضاء ابن عباس رضي الله عنهما، وقضاءه مستند إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس. عمر بن عبد العزيز خليفة وإمام وتابعي عظيم وعادل مشهور بالعدل، وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإذا كانت بينهما مخالطة أو ملابسة، يعني هما أصلا صديقان أو يجتمعان أو يجلسان معا في خلطة يعني بينهما، أحلف الذي ادعي عليه، يقول له أنت تقول ما، يقول الأول أنت تقول ماذا، يقول سين مثلا، يقول صاد أخذ مني مالا، فعمر بن عبد العزيز يأتي بصاد هذا ويحلفه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه، يعني لو كان ما في مخالطة ولا ملابسة، واحد يدعي على واحد لا يعرفه من بلد أخرى وليس بينهما لا علاقات ولا جيرة ولا شيء، فلا يحلفه، هذا بين. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه لأنه ما في بينة، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعى فحلف طالب الحق أخذ حقه، وأنت أحلف رفض يحلف أحلف المدعى، يعني سين يقول صاد أخذ مني 1000 دينار، فعمر بن عبد العزيز يقول لصاد أخذت منه 1000 دينار ويحلفه. لو إنه رفض يحلف أرجع للأول أقول له هو رفض يحلف الآن وأنت تقول إنك حطيته 1000 دينار تحلف على ذلك، فإن حلف أخذنا منه، أخذنا من المدعى عليه 1000 دينار. واختلف الفقهاء في اليمين على المدعى عليه، هل تجب بمجرد الدعوة دون أن تكون هناك قرينة الخلطة أو الملابسة بينهما؟ الذي ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وتابعه في ذلك الإمام مالك رحمه الله لا يمين إلا أن تكون هناك خلطة، وهو قول جماعة من علماء المدينة. نعم. ولذا ثبت عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة في المدينة، قال: إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح شيئا يعلم الناس أنه فيه كاذب ولا يعلم أنه كان بينهما أخذ ولا إعطاء لم يستحلف. واحد فاجر معروف ويأكل الأموال بالباطل، جه قال فلان الرجل الصالح هذا أخذ مني المال، لا نصدقه ولا نحلف الرجل الآخر، هذا فتوى القاسم بن محمد، والراجح نحلفه لأنه يحتمل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن والله لا نعطي اليمين كل من طلبها ولا نوجبها إلا بشبيه بما يوجب به المال. ليس كل واحد يقول حلفوا فلان نحلفه، لا، لابد يبقى فيه قرية الخلطة هذه. وقلنا الراجح أنه يحلف، أنه يحلف، والمقصود يعني المخالطة والشبه. نعم. فقال أبو عمر بن عبد البر: المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض، ومن نصب نفسه للشراء والبيع من غريب وغيره وعرف به، فاليمين عليه بمن ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن، الذي يدعي معاملته ومداينته هذا نحلفه. وما كان بخلاف هذه الحال مثل المرأة المشهورة المحتجبة والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملابسته، فلا تجب اليمين عليه إلا بخلطة، مش ليس أي واحد محلفه. وفي الأصل أن من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه. والراجح طبعا المهم مرجع إلى الحاكم وأسلوب القضاء، أي واحد يدعى على واحد ممكن القضاء يرفض ويرفض الدعوة أصلا، يقول لك الدعوة مرفوضة شكلا ومضمون، أو يقول تعالى ونجيب الشخص المدعى عليه ونقول له الشخص هذا يقول أنك أنت أخذت منه كذا، هل حلف؟ فإذا حلف وإذا أنكر وحلف خلاص. وفيه أيضا رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة، وهذه قصرنا القسامة من قبل وهي يحلف 50 و50. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء أناس وأموالهم. فهذا الحديث قاعدة كبيرة كما قال الإمام النووي في شرح مسلم، قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل لا بد من بينة، وهذا هو الحقيقة. اللي يأتي بين شهود أو وصل أمانة أو شيك هكذا يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه أو اعتراف المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، نعم يحلف. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها كل واحد يدعي حاجة يجي لهذه العمارة ملكي، هذا المال ملكي، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبين. الشخص الذي يدعي نقول له دايما أحضر شهود، لما تعطي إنسان مالا أحضر شهود، سجل، صور بالفيديو، اكتب ورقة. فهذا الحديث حجة لمن قال لا تعرض اليمين على المدعي عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة. طيب فلذا الباب باب اليمين على المدعي عليه يعني في الأموال والحدود، ويستلزم ذلك ألا تجب اليمين طالما أن أقر واعترف خلاص، ولا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي. لكن طبعا لو كان ما في إلا شاهد واحد فممكن الشاهد مع اليمين إذا القاضي رأى ذلك. العبرة باجتهاد القاضي في النظر في أحوال الناس والقضاء بينهم للحفاظ على أموالهم وهكذا. أما الحدود لا، الحدود لها قواعد معينة، ما ليس بالادعاءات، ليس بالادعاءات. طيب والقاضي عموما يحكم بالظاهر، حتى لو كان هو اثنان يتحاكمان إليه وأحدهما عنده لحن حجة، يعني عنده القدرة على البلاغة والبيان، القاضي يأخذ بالظاهر، ما له علاقة بأي شيء، نعم فقط يأخذ بالظاهر. قال في الحديث 14 بعد 100,000، هو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليه، يعني سمع أناس يصرخ بعضهم على بعض يتخاصمون، فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، يأتيني المدعي أو المدعى وغيره، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني في القدرة على الكلام والحجة، فأحسب أنه صادق أو أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، هذا إقرار طبعا بشريته، يعني أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب ولا أعلم بواطن الأمور إلا ما أطلعني الله تعالى عليه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا، لكن أصلا الرسول لا يعلم الغيب. فأنا بشر يعرض علي ما يعرض على البشر من الغضب والتأثر بظهر الكلام، نعم. فالخصم يأتيني الخصم، يعني يأتيني المتخاصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني أفصح في بيان الحجة، فأقضي له بذلك، يعني بما ظهر لي من الحجة، فمن قضيت له بحق مسلم، يعني قضيت له قضاء يأخذ شيء ليس من حقه، فإنما هي قطعة من النار. يعني أنا كده سلمت قطعة من النار، حرام حرام، مآل وأخذها إلى النار، سلمت قطعة من النار يعني مآله إلى النار، فليأخذها أو فليترك، يأخذ النار ويعذب وهو الجاني على نفسه. إنما أنا بشر، وهنا يقصد في مجال القضاء التنبيه على حالة البشرية، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وبواطن الأمور لا يطلع عليها أحد، وقد يطلع الله رسله على شيء من ذلك، لكنه أسوة لنا وأسوة للقضاء جميعا أن الحكم بين الناس يكون بالظاهر والله يتولى السرائر. فعلى القاضي أن يحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر. نعم، فمن قضيت له بحق مسلمين، هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وإلا حتى لو قضى له بحق كافر أيضا ظلم، لأننا لا نأخذ أموال الكفار بالباطل أبدا، فهذا خرج مخرج الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذم والمعاهد والمرتد مثل مال المسلم في حرمته، فليحملها أو يذرها، يعني ليأخذ قطعة النار هذه، ليس معنى تخيير بل هو التهديد. ولذا بعض الناس يفهم غلط، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول لك هذه حرية أدينة، حرية أدينة ده هذا على التهديد، فمن شاء فليؤمن فله الجنة، ومن شاء فليكفر أعتدنا له سرادق من جهنم والعياذ بالله. وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا تهديد وليس تخيير، وأنه يجوز عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الأحكام ما يجوز على الناس، فهو يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان المسألة أنه يعلم الغيب لقضى دائما صلى الله عليه وسلم بما يوحي الله إليه بين الناس، لكن هو أسوى لنا وللقضاء بعد ذلك، ولا أحد يعلم الغيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الرسول لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. نعم، ففي ذلك الإنسان لابد أن تجري الأحكام على الظاهر، والله عز وجل أراد ذلك من البشر، أن تجري الأحكام على الظاهر، ويستوي فيه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ليصح الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والله أعلم. فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، يعني لو خطأ في الأحكام الله عز وجل يراجعه سبحانه. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن هنا تعليم للقضاء، لكن في مسائل أخرى مثلما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرى اجتهد فيها، فالله عز وجل عاتبه، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ولما أذن لبعض الناس قال له الله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما عبس وتولى في وجه عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم يتفرغ لغيره في الدعوة، أيضا عاتبه الله تبارك وتعالى، فلا يقر على باطل أبدا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد بتوفيق من الله أن يعلم الناس أن الأحكام تجري على الظاهر، وأن الحكام والقضاء الذين سيحكمون بين الناس على طول الزمان إلى أن تقوم الساعة لا بد أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا ويجروا الأحكام على الظاهر. ولذا الآن في وسائل الإثبات ووسائل البينات والإيصالات الموثقة والأختام والشيكات والكاميرات التي تصور، وما يوجد في هذه الكاميرات الآن يعتبر قرائن قوية يحكم بها القضاء ويستعينون بها، والتسجيلات التي تتم بإذن النيابة، تسجيلات وتصوير لأخذ الرشوة والذي يفعل كذا والذي يرتكب كذا، كل هذه أدوات حديثة كلها تدور في مسألة خدمة الوصول إلى الحق ونصرة المظلوم. المهم أن الأحكام إنما هي تجري على الظاهر، هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم القضاة والحكام الذين يجب عليهم أن يقتدوا به وأن تطيب نفوسهم ونفوس المحكومين للانقياد لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. العجماء هي البهيمة، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، ولذا الأعجمي هو من لا يتعلم من لا يتكلم العربية، أما العجماء فلا تتكلم سميت عجماء. جرحها جبار أي هدر، هدر ليس فيه ضمان، دب جرحتك ولم يعني يؤزها أحد، لا 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 ضمان. وقال والمعدن جبار يعني لا زكاة فيما يستخرج منه. وقيل إن الذين يعملون في استخراج المعدن لو حدث لهم شيء فلا ضمان. والبئر جبار، البئر يعني لو أن إنسانا حفر بئرا في أرضه أو في أرض عامة بقصد أن يستقي منها ويستفيد منها الناس فسقط فيها أحد فمات فلا دية له ولا شيء له. النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية، يعني لو عثر على كنز في أرض مدفون فيها من أيام الجاهلية فالذي يعثر عليه له أربعة أخماسة ويدفع الخمس للدولة. وهذا الحديث ورد برواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فقول العجماء عقلها يعني الدية التي تستوجب لمن أصابته جبار لا يدفع لا دية له، طبعا إلا أن يكون إنسان ساقها أو دفعها على شخص. ف البئر واحد يحفر بئرا في ملكه أو في أرض موات أرض صحراوية يقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان له، لكن إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فهنا يجب ضمانه على من؟ على عاقلة الحافر. عاقلة الحافر، العاقلة هم أقاربه الذكور حتى الجد السابع من جهة الأب، فالعاقلة تتضامن وتدفع الدية والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر، تلف بها عنز وقعت فيها ولا شيء هنا يدفع ثمنها ذلك الحافر. قال أبو عمر بن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والبئر جبار، يعني أن من وقع في البئر فدمه هدر وليس على حافرها فيه شيء. وكذلك لو وقعت في البئر دابة لأحد إلا أن ذلك على ما قاله الإمام مالك رحمه الله إذا حفرها في موضع له حفرها فيه ولم يكن بالحفر لها في ذلك الموضع متعديا، يعني أن يحفرها فيما يملكه من الأرض ولا ضرر فيه على غيره أو فيما لا ملك لأحد فيه ولا يضر بأحد ونحو هذا فلا شيء. وقال الإمام مالك له أن يحدث في الطريق بئرا للمطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه والميزاب والظلة ولا يضمن ما عطب بذلك. واحد صنع بئرا الأمطار تنزل فصنع بئر تخزن الأمطار مصلحة، مصلحة عامة. والمرحاض صنع مرحاضا يعني الناس يعني تقضي حاجتها فيه إلى جانب حائطه، يعني إلى جانب الحقل الذي له الحائط اللي يسموه الغيط أو بستانه، وصنع ميزان وصنع ظلة مكان فيه الظل اللي يستريح فيه أو يستريح فيه المار. هذا أدى إلى أي عطب لأي شخص لا ضمان ولا دفع ولا دية ولا دية. وقال أيضا أي الإمام مالك وما حفره في الطريق مما لا يجوز له حفره ضمن ما أعطب به. لو حفر في طريق عام لا، تيجي نص الشارع وتحفر الطريق تحفر حفرة لا، وإذا حفرت في ما ليس في أرض لا تملكها لو أي عطب حصل أنت الضامن. قال مالك: وإن حفر بئرا في داره لسارق يرصده ليقع فيها. عنده هو في داره حفر بئر، لأن الدار اللص يأتي كثيرا، فحفر بئر بحيث اللص لما يأتي يقع فيه ويقبض عليه، أو وضع به حبالات يعني وضع شبكة بحيث السارق لما يأتي يقع، أو شيئا مما يتلفه به فعطب به السارق فهو ضامن. هنا السارق يقبض عليه ويعاقب، لكن العطب الذي حدث له الذي حفر البئر يدفع ثمنه. وكذلك إن عطب غير السارق هو حفره، دخل ضيف ولا دخل ولده، هنا لابد أن يضمن. وقال الليث ابن سعد رحمه الله: من حفر بئرا في داره أو في طريق أو في رحبة له فوقع فيها إنسان فإنه لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة لا حق لأحد فيها. وقال الإمام مالك مرة أخرى: في الرجل ينزل في البئر، واحد نازل بئر راح يملى ماء ولا شيء، نازل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره، واحد آخر نزل بعده فيجبز الأسفل الأعلى، فاللي في جوه البئر شد الآخر فيخران في البئر فيهلكان جميعا، فالاثنين غرق مع بعض، أن على عاقلة الذي جبزه الدية، اللي أسفل اللي شده وجذبه عاقلة تدفع دية الشخص الثاني. قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، رجل قال لصبي انزل يا ابني في البئر أو اطلع أو ارقى النخلة، فيهلك الصبي فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. نعم. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله: نحن ننقل من ابن عبد البر، قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، أن الركاز، هنا كلام عن الركاز، إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، دفن من أيام الرومان، من أيام اليونان، من أيام الفراعنة، من قبل الإسلام، ووجده ما لم يطلب بمال أو لم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، لو يعني جهود تبذل من أجل الحصول عليه فليس بركاز. هو المسألة رجع لقرارات الحاكم، والآن قرارات الحكام إن من عثر على كنز لابد يسلمه للدولة، والدولة تعطيه مكافأة لا يأخذه، وإذا فتوى محمد حسان خطأ باطلة، من يقول اللي يجد كنز يخلو ويتبرع للدولة بالخمس، هذا غلط، الذي يجد كنزا الآن يسلمه للدولة، هذه قوانين وقرارات لابد من طاعة ولاة الأمور فيها. طيب، فالركاز لو صار هناك عمل، يعني رأي الإمام مالك، صار هناك عمل صار مثل المعدن، ليس فيه الخمس وإنما تأخذه الدولة وهكذا. طيب، نعم. وأما جرح الدابة فكما ذكرنا فهو جبار، فيقال نفعت الدابة إذا ضربت برجلها، فلو في دابة تسير في الطريق فنفعت إنسان، رفست إنسان، ضربت إنسان، لا ضمان، لكن نقول هذا الجمل ملك لفلان وقد رفس فلانا أو ضربه، عليه أن يدفع له، لا. هذا جرح الدابة جبار، لكن إذا كانت الدابة مركوبة والراكب لف عنانها فأصابت شيئا، هنا ضمنه الراكب لأنه هو السبب، إذا ضربت برجلها هو السبب، لكن لو ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب ليس عليه ضمان. وقال الإمام الشعبي رحمه الله: إذا ساهق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، الدابة تعبت وقعت على أحد ولا شيء، هنا يصيب لأنه هو الذي أتعبها. نعم. وقال إذا ساق الرجل الدابة وأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن، فإن كان خلفها مترسلا يعني يمشي على هيئته فليس عليه ضمان، لم يتعبها فيما أصابت فليس عليه شيء. والمقصود بالشيء هنا العقل يعني الدية، أي لا دية فيما تتلفه. فالبهيمة عموما إذا أتلفت شيء سواء كانت منفردة أو معها أحد، سواء كان الأحد هذا يركبها أو يسوقها أو يقودها، فليس عليه شيء من هذا. لكن إذا لوى عنانها فأتلفت شيئا برجلها، فلأنه هو اللي ركبها أو اللي سائقها طعنها أو زجرها وهو يسوقها، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب اليمين على المدعى عليه، وهذا في يعني تحت كتاب الأقضية القضاء، كتاب القضاء. طيب كتاب القضاء كتاب طبعا عظيم جدا ومهم جدا، والقضاء بين الناس مصلحة كبرى، ولابد لكل دولة أن يكون فيها قضاء لحفظ مصالح الناس والفصل في الخصومات والحصول على الحقوق وأخذ حق المظلوم من الظالم وهكذا. فالقضاء هذا لابد أن يكون مؤسسة من مؤسسات الدولة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشأ قضاء وجعل شريحا هو رئيس هيئة القضاء الأعلى، يعني تولى جميع القضاء في الأحوال. وكتاب الأقضية أو القضاء، قيل القضاء في الأصل هو إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أمضينا حكمنا. وسمي القاضي حاكما أيضا، وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، فيكون قضى بمعنى أوجب، فيسمى قاضيا لأنه يوجب الحكم على من يجب عليه، وسمي حاكما لأنه يمنع الظالم من الظلم، فيقال حكمت الرجل وأحكمته، حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته. وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوب رأسها، يعني الحكمة الحديدة اللي توضع فم الدابة، فسميت كذلك أنها تقود الدابة وتحكمها، فالقاضي والحاكم بمعنى واحد. ولذا القاضي حاكم. والفرق بين المفتي والقاضي أن المفتي تسأله السؤال فيفتيك ويجيبك ولكن لا يلزمك به، أما القاضي فأنه يلزمك بما يحكم به. فبعد كتاب الأقضية قال باب اليمين على المدعى عليه، وساق الحديث 13 بعد 100 وألف، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بشفا أو باشفا في كفها، فادعت على الأخرى، يعني الإشفى أو الإشفي، الإشفى زي المسلة، الإبرة الكبيرة هذه مسلة يخرز بها، يعني يخيط بها الخيش والأشياء الضخمة، فالمسلة لها مقبض يخرز به الإسكاف الخياط يعني. طيب فهذه امرأتان تخرزان كل واحدة معاها مسلة، فواحدة خرجت كفها مسكوب من مسلة، قالت الأخرى هي التي ضربت يدي أو ضربت كفي بالمسلة فخرقت. فرجع الأمر إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، يعني لو كل واحد يأخذ بدعواه وكل واحد يقول فلان أخذ مني فلان ضربني فلان، ونأخذ بكلامه كده بدون تحقيق وتثبت وتيقن، تضيع أموال الناس ودماؤهم. ذكروها بالله، قال لو يعطى الناس بدعواهم لا ذهب دماء قوم وأموالهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل ابن عباس فقال: ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. يعني هي واحدة مدعية تقول إن هذه هي التي ضربت يدي وسقبتها. طيب لابد تأتي بدليل. ما في دليل، ما شهود، ما في شهود، فنسأل الأخرى ونحلفها. اليمين على المدعى. فهما امرأتان تخيطان، تخرزان يعني تخيطان، وأنفذ ثقبها من البطن إلى الظهر اللي هي ضربتها بالمسلة، فمن بطن الكف ظهر الكف، فلا يؤخذ الناس بدعواهم، كل واحد يدعي لا، وإلا ذهب دماء أناس وأموالهم، ضاعت يعني. فذكروها بالله. هذا حديث فيه القضاء، وفيه قضاء ابن عباس رضي الله عنهما، وقضاءه مستند إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس. عمر بن عبد العزيز خليفة وإمام وتابعي عظيم وعادل مشهور بالعدل، وهو يقضي بين الناس. فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإذا كانت بينهما مخالطة أو ملابسة، يعني هما أصلا صديقان أو يجتمعان أو يجلسان معا في خلطة يعني بينهما، أحلف الذي ادعي عليه، يقول له أنت تقول ما، يقول الأول أنت تقول ماذا، يقول سين مثلا، يقول صاد أخذ مني مالا، في عمر بن عبد العزيز يأتي بصاد هذا ويحلفه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. يعني لو كان ما في مخالطة ولا ملابسة، واحد يدعي على واحد لا يعرفه من بلد أخرى وليس بينهما لا علاقات ولا جيرة ولا شيء، فلا يحلفه. هذا بينه. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه لأنه ما في بينة. وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعى فحلف طالب الحق أخذ حقه. وأنت أحلف رفض يحلف أحلف المدعى. يعني سين يقول صاد أخذ مني 1000 دينار، فعمر بن عبد العزيز يقول لصاد أخذت منه 1000 دينار ويحلفه. لو انه رفض يحلف ارجع للاول اقول له هو رفض يحلف الان وانت تقول انك حاطته 1000 دينار تحلف على ذلك، فان حالت اخذنا منه، اخذنا من المدعى عليه 1000 دينار. واختلف الفقهاء في اليمين على المدعى عليه، هل تجب بمجرد الدعوة دون ان تكون هناك قرينة الخلطة او الملابسة بينهما؟ الذي ذهب اليه عمر بن عبد العزيز وتابعه في ذلك الامام مالك رحمه الله، لا يمين الا أن تكون هناك خلطة، وهو قول جماعة من علماء المدينة. نعم. ولذا ثبت عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة في المدينة، قال: إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح شيئا يعلم الناس أنه فيه كاذب، ولا يعلم أنه كان بينهما أخذ ولا إعطاء، لم يستحلف. واحد فاجر معروف ويأكل أموال بالباطل، جه قال فلان الرجل الصالح هذا أخذ مني المال، لا نصدقه ولا نحلف الرجل الآخر. هذا فتوى القاسم بن محمد، والراجح نحلفه لأنه يحتمل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن والله لا نعطي اليمين كل من طلبها، ولا نوجبها إلا بشبيه بما يوجب به المال. ليس كل واحد يقول حلفوا فلان حلفوا، لا، لابد يبقى فيه قرية الخلطة هذه. وقلنا الراجح أنه يحلف، أنه يحلف، والمقصود يعني المخالطة والشبه. نعم. فقال أبو عمر بن عبد البر: المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض، ومن نصب نفسه للشراء والبيع من غريب وغيره وعرف به فاليمين عليه بمن ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن. الذي يدعي معاملته ومداينته هذا يحلفه. وما كان بخلاف هذه الحال مثل المرأة المشهورة المحتجبة والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملابسته فلا تجب اليمين عليه إلا بخلطة، مش ليس أي واحد محلفه. وفي الأصل أن من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه. والراجح طبعا مرجعه إلى الحاكم وأسلوب القضاء، أي واحد يدعى على واحد ممكن القضاء يرفض ويرفض الدعوة أصلا، يقول لك الدعوة مرفوضة شكلا ومضمون، أو يقول تعالى ونجيب الشخص المدعى عليه ونقول له الشخص هذا يقول أنك أنت أخذت منه كذا، هل حدث؟ فإذا حلف وإذا أنكر وحلف خلاص. وفيه أيضا رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة، وهذه قصرنا القسامة من قبل وهي يحلف 50 و50. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء أناس وأموالهم. فهذا الحديث قاعدة كبيرة كما قال الإمام النووي في شرح مسلم، قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل لا بد من بينة. وهذا هو الحقيقة، اللي يأتي بين شهود أو وصل أمانة أو شيك هكذا يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه أو اعتراف المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، نعم يحلف. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لو كان أعطي بمجردها كل واحد يدعي حاجة يجي إلى هذه العمارة ملكي، هذا المال ملكي، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبين. الشخص الذي يدعي نقول له دائما أحضر شهود، لما تعطي إنسان مالا أحضر شهود، سجل، صور بالفيديو، اكتب ورقة. فهذا الحديث حجة لمن قال لا تعرض اليمين على المدعي عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة. طيب فلذا الباب باب اليمين على المدعي عليه في يعني في الأموال والحدود، ويستلزم ذلك ألا تجب اليمين طالما أن أقر واعترف خلاص، ولا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي. لكن طبعا لو كان ما في إلا شاهد واحد فممكن الشاهد مع اليمين إذا القاضي رأى ذلك. العبرة باجتهاد القاضي في النظر في أحوال الناس والقضاء بينهم للحفاظ على أموالهم وهكذا. أما الحدود لا، الحدود لها قواعد معينة، ما ليس بالادعاءات، ليس بالادعاءات. طيب والقاضي عموما يحكم بالظاهر، حتى لو كان هو اثنان يتحاكمان إليه وأحدهما عنده لحن حجة، يعني عنده القدرة على البلاغة والبيان، القاضي بيأخذ بالظاهر، ما له علاقة بأي شيء، نعم فقط يأخذ بالظاهر. قال في الحديث 14 بعد 100,000 هو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليه، يعني سمع أناس يصرخ بعضهم على بعض يتخاصمون، فخرج إليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، يأتيني المدعي أو المدعى وغيره، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني في القدرة على الكلام والحجة، وهو فأحسب أنه صادق أو أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، هذا إقرار طبعا بشريته، يعني أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب ولا أعلم بواطن الأمور إلا ما أطلعني الله تعالى عليه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا، لكن أصلا الرسول لا يعلم الغيب. فأنا بشر يعرض علي ما يعرض على البشر من الغضب والتأثر بظهر الكلام، نعم. الخصم يأتيني الخصم، يعني يأتيني المتخاصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني أفصح في بيان الحجة، فأقضي له بذلك، يعني بما ظهر لي من الحجة. فمن قضيت له بحق مسلم، يعني قضيت له قضاء يأخذ شيء ليس من حقه، فإنما هي قطعة من النار. يعني أنا كده سلمت قطعة من النار، حرام حرام، مآل أخذها إلى النار، سلمت قطعة من النار يعني مآله إلى النار، فليأخذها أو فليتركها، يأخذ النار ويعذب وهو الجاني على نفسه. إنما أنا بشر، وهنا يقصد في مجال القضاء التنبيه على حالة البشرية، وأن الغيب لا يعلم إلا الله، وبواطن الأمور لا يطلع عليها أحد، وقد يطلع الله رسله على شيء من ذلك، لكنه أسوة لنا وأسوة للقضاء جميعا أن الحكم بين الناس يكون بالظاهر والله يتولى السرائر. فعلى القاضي أن يحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر. نعم. فمن قضيت له بحق مسلمين، هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وإلا حتى لو قضى له بحق كافر أيضا ظلم، لأننا لا نأخذ أموال الكفار بالباطل أبدا، فهذا خرج مخرج الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذم والمعاهد والمرتد مثل مال المسلم في حرمته، فليحملها أو يذرها، يعني ليأخذ قطعة النار هذه، ليس معنى تخيير بل هو التهديد. ولذا بعض الناس يفهم غلط، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول لك هذه حرية أدين، حرية أدين ده هذا على التهديد، فمن شاء فليؤمن فله الجنة، ومن شاء فليكفر أعتدنا له سرادق من جهنم والعياذ بالله. وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا تهديد وليس تخيير، وأنه يجوز عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الأحكام ما يجوز على الناس، فهو يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان المسألة أنه يعلم الغيب لقضى دائما صلى الله عليه وسلم بما يوحي الله إليه بين الناس، لكن هو أسوى لنا وللقضاء بعد ذلك، ولا أحد يعلم الغيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الرسول لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ففي ذلك الإنسان لابد أن تجري الأحكام على الظاهر، والله عز وجل أراد ذلك من البشر، أن تجري الأحكام على الظاهر، ويستوي فيه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والله أعلم. فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، يعني لو خطأ بالأحكام الله عز وجل يراجعه سبحانه. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن هنا تعليم للقضاء، لكن في مسائل أخرى مثلما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرى اجتهد فيها، فالله عز وجل عاتبه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ولما أذن لبعض الناس قال له الله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما عبس وتولى في وجه عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم ليعني يتفرغ لغيره في الدعوة، أيضا عاتبه الله تبارك وتعالى. فلا يقر على باطل أبدا صلى الله عليه وسلم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد بتوفيق من الله أن يعلم الناس أن الأحكام تجري على الظاهر، وأن الحكام والقضاء الذين سيحكمون بين الناس على طول الزمان إلى أن تقوم الساعة لا بد أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا ويجروا الأحكام على الظاهر. ولذا الآن في وسائل الإثبات ووسائل البينات والإيصالات الموثقة والأختام والشيكات والكاميرات التي تصور، وما يوجد في هذه الكاميرات الآن يعتبر قرائن قوية يحكم بها القضاء ويستعينون بها، والتسجيلات التي تتم بإذن النيابة تسجيلات وتصوير لأخذ الرشوة، والذي يفعل كذا والذي يرتكب كذا، كل هذه أدوات حديثة كلها تدور في مسألة خدمة الوصول إلى الحق ونصرة المظلوم. المهم أن الأحكام إنما هي تجري على الظاهر، هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم القضاء والحكام الذين يجب عليهم أن يقتدوا به، وأن تطيب نفوسهم ونفوس المحكومين للانقياد لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم.